هذا تشفع بالجاه، وهذا محبة للصالحين، وهذا تعظيم للصالحين لأنهم لهم عند الله جاه، ونحو ذلك من تلبيسات الشياطين التي يروج بها علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والبدعة. وهذا الترويج فاسد بإجماع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يتوجه أحد منهم بالدعاء لأعظم البشر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يتوجه بالدعاء له فما دونه أولى أن لا يتوجه له. ثم إن المتأمل في أحوال المشركين الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم انحراف عندهم كان دعاء الصالحين، لأن اللات، من هو اللات هذا؟ اللات والعزة من هو ذا؟ أليس اللات رجل كان يلت السويق ويطعم الحجاج وله مكانة، فأراد قومه أن يصوروا صورته عند قبره ليتذكر الناس أعمال هذا الرجل العظيمة وهي إطعام الحجاج والمعتمرين، ومع طول الزمن نسي الناس الهدف من هذا التصوير، ثم توجهوا له بالعبادة والاستغاثة وأنه يرفع حوائجهم إلى الله عز وجل. هذا الانحراف هو الذي عالجه الأنبياء عند الأمم يوم وجد من أتباع وجد من الأمم من يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فجاء الأنبياء ليصححوا عندهم هذا المفهوم. وإن هذا الانحراف العظيم يا أيها الإخوة لا يزال موجود الآن في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد. انظروا إلى كثير من القبور كيف بنيت عليها المساجد، كيف أسرجت، كيف يتمسح بها، كيف يطاف بها، كيف ينذر لها، كيف يذبح عندها، كيف يتوكل على أصحابها. قد يستغرب شخص ويقول كيف يفعل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، كيف يفعلون هذا؟ هذا الانحراف إذا جاء ظل الناس في باب من الأبواب. ولأجل ذلك لو تأملنا أحوال المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لرأينا أن عندهم شيء من التأله والتعبد، بقي عندهم شيء من التعبد لله أخذوه عن دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم ظلوا في أبواب. فليس معنى المشرك هو الذي لا يعرف الله، وليس معنى المشرك هو الذي لا يعبد الله، وإنما المشرك الذي يصرف نوع واحد من أنواع العبادة لغير الله فهذا مشرك، وذلك سمي مشرك لأنه ما وحد، يعني ما أفرد العبادة كلها لله. أنواع العبادة كلها عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح لا بد أن تفرد كلها لله. ولأجل هذا قد يضل بعض الناس وهو يصلي ويقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك ويظن أنه على هدى، كما ضل النصارى أتباع عيسى عليه السلام، فإن الأوائل كانوا يعلمون أنه عبد وليس برب، يعلمون أنه عبد وليس برب، ومع أن النصارى يقيمون كثيرا من شريعة موسى أبي عيسى، فإنهم ظلوا في بعض الأبواب فصاروا يعتبرونه ربا لا عبدا ويتقربون إليه. فهذا أمر مهم لا بد أن ندركه وأن نفهمه. ثم إن الدعاء أيها الإخوة فيه من أنواع العبوديات الشيء العظيم. من هذه الأنواع وقد أشار إليها الشارح أن الذي يدعو الله عز وجل لا شك أنه يعتقد بوجوده، فإن المعدوم لا يدعى. من كان عنده شبهة بأن الله غير موجود كما يفعل الماركسيون من الصينيين والروسيين ومن على شاكلتهم من الملاحدة، فإنهم لا يرفعون أيديهم للسماء ولا يدعون، لأنهم لا يعتقدون أن الله موجود أصلا. فإذا رأيت العبد يرفع يديه يقول يا الله يا الله يا الله، فاعلم أنه أول شيء يؤمن بوجود الله عز وجل. المسألة الثانية، يعلم بأن الله سميع، فإن الأصم لا يدعى، لو كان أصم لا يسمع الدعاء فإنه لا يدعى. فإذا يؤمن العبد بأنه سميع وأنه يسمع السر وأخفى، ولذلك يناجيه حتى ما يحتاج يرفع صوته بالدعاء، أحيانا لا يتحرك إلا شفتاه، فهو يعلم أن الله سميع، يسمع الصوت الخفي والصوت الجهير. ثم يعلم أن الله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا المسميات، ولأجل ذلك ما يقول أنا فلان ابن فلان، لأنه يعلم أن الله يعلمه ويعلم لغته، ما يأتي بمترجم، يدعو بلغته. فهذا أيضا يدل على صفة العلم، وهو أن الداعي لله عز وجل يؤمن بأن الله عالم الغيب والشهادة وأنه يعلم كل شيء. ثم إن مما يكون في الدعاء من أنواع العبوديات أن العبد يعلم أن الله قادر على كل شيء، قدير، فإن العاجز لا يدعى، تطلب منه النصر، تطلب منه إزالة المرض، تطلب منه كشف الكربة، تطلب منه، لأنك تعلم أنه على كل شيء قدير. ثم أيضا تعلم أنه رحيم، فإن القاسي لا يدعى، ولأجل ذلك الذي يدعو لولا أن عنده أمل أن الله يستجيب له فإنه لا يدعو، لكن الأمل موجود عنده، وهذا يدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ثم فيما يتعلق بالعبد أيضا، فإن السؤال والتذلل في السؤال هذا مذلة. لو رأيت إنسان الآن يطرح خده عند أقدام تاجر ويمرغ خده في التراب ويسأله ويتذلل ويبكي ويتذلل، أليس تحتقر منه هذا التصرف وترى أنه أهان نفسه إهانة ما بعد إهانة؟ يمرغ وجهه في التراب ويبكي ويطلب، ما في إهانة أكثر من كذا، مذلة، غاية في المذلة. وهذا معنى العبودية، غاية العبودية لله، لكنك لا تنتقص العبد الذي يعملها لله، لا تنتقصه بل تحبه بقلبك، وترى أن عمله هذا من أفضل الأعمال وأنه يزيد عزا وشرفا لا ذلا، لأنه عرف الأمر لأهله، عرف الحق لأهله، هو ما تذلل لمخلوق، هو تذلل لخالق، فهو وضع الذل في مكانها فزاد عندك شرفا. هل رأيت أحد يحتقر شخص يمرغ وجهه في التراب ويسجد لله ويبكي ويقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، هل ترى أحد يقول هذا ذليل؟ لماذا يهين نفسه؟ لأنه لا أحد يتكبر على الله عز وجل، مكان الذل هنا، مكان الذل لا يعلو أحد، لا ولا يتكبر أحد عند الله عز وجل. وكلما ازداد العبد ذلا ازداد من الله قربا. ولأجل ذلك السجود من مواطن الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. يعني عندما يكون في غاية الذل لله عز وجل فإنه في غاية القرب من الله تبارك وتعالى، لأنه عرف الفضل لأهله. ولو كان السجود لغير الله فهو كفر بالله تبارك وتعالى، لأن هذا الذل لا يصلح إلا لله. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مكرم معزز، فلا ينبغي أن يهين نفسه ولا أن يذل نفسه إلا لله تبارك وتعالى. فانظروا إلى الذين يسجدون على الأحجار ويسمونها العتبات المقدسة، أو على القبور ويمرغون وجوههم عليها، كيف يفعلون؟